أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، صراحة يعني أنا بقرأ الورق، رجل لا يعرف أن يأتي بكلمتين متجاورتين باللغة العربية، لا يمكن لا يمكن. يعني أحاول أجيب كلمتين جنب بعض بلغة عربية، ما فيش. عمل برنامج وبيتكلم فيه عن البدعة، وهو لغته هذه أصلا بدعة. يعني ينبغي أن احنا نرتفع بلغة الأمة لأعلى، لأن من أحد الحصون المهمة جدا التي ينبغي أن ندافع عنها هو حصن اللغة. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الله ويخاطبون الناس باللهجة العامية هم في الحقيقة يحاربون الإسلام. يعني الذي يدعو باللغة العامية حتى ولو كان لا يقصد، ومن حيث لا يقصد هو يحارب الإسلام، لأن اللغة العامية التي وضعها ودعا إليها وحث عليها إنما هم النصارى الشوام الذين هربوا إلى مصر من الحكم العثماني في بلاد الشام. فهؤلاء القوم الدولة العثمانية وقفت على فسادهم، وأنهم متواطئون مع الفرنسيس والإنجليز والروس، فهم خطر على الدولة. فالسلطات العثمانية في بلاد الشام أخذت تتعقبهم لتقبض عليهم، فهربوا من الشام وأتوا إلى من؟ وأتوا إلى مصر. يعقوب بن قولة ومش عارف إيه صاروف، وبعدين بعد ذلك جورج زيدان، وكل هذه الطائفة التي دعت إلى اللغة العامية. بل إن بعضهم ممن تلقف دعوتهم تجرأ وقال إننا ينبغي أن نكتب القرآن باللغة العامية. لماذا؟ ليسهل على الأولاد قراءة القرآن. سبحان الله، أنا رجل أستاذ في الجامعة وما عدة ورقات لأقول قرآن، عدة ورقات مكتوبة باللغة العامية. بصراحة قرأت حوالي 5 سطور ووجدت أن صداعا يكاد أن يفتك برأسي، حتى من باب الطرفة أريد أن أعطيها لأحد الإخوة يترجمها للغة العربية. يعني هذه ليست بلغة العرب، لا أستطيع. لو أن هذه باللغة الإنجليزية لكانت أوفق من هذه اللغة العامية الركيكة. يعني مثلا اصبروا معي قليلا واسمعوا هذه اللغة، هل يجوز أن أتكلم بهذه اللغة في دين الله؟ سبحان الله. فهذا يذكرني بالحاجة أم علي في سوق ستوتة التي تبيع الكرنب. هي لغة أم علي في سوق ستوتة التي تبيع الكرنب بهذه اللغة. يقول احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن المفهوم اللي السلف والصحابة فهموه عن البدع واتكلموا عنه في كتبهم وفي كتب أهل العلم من لدن الصحابة لغاية فين بقى؟ لغاية. واسمحوا لي ان احنا بعد اذنكم، اتخذت اذن ولا مش اذن؟ ها؟ واسمحوا لي ان احنا بعد اذنكم مش هنستخدم كلام الناس اللي عايشين، ويمكن ده يا جماعه يدخلنا في قانون الحلقه اللي احنا هنتكلم فيه في بدايه الحلقه علشان نقرر احنا هنتكلم ازاي. واتمنى ان كل اللي بيتفرج عليا يكون فاتح الحلقه في اولها، لان الحلقه عباره عن اشياء مترتبه فوق بعض. دلوقتي الساعه 9 كذا 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 وكذا، ولان احنا عندنا خلاف ومشكله ما بين المشايخ دلوقتي في موضوع البدع. علشان كده احنا هنرجع للورا ايام الصحابه والقرون الثلاثه الاولى، هنرجع 1200 سنه للورا لنرى كلام الائمه، ومنهم الائمه الاربعه الاعلام. دي اول قانون، مش هنستعمل كلام الموجودين. علشان كده سامحوني احنا شكلنا هيبقى مختلف شويه. احنا قاعدين النهارده على الارض وجايبين الكتب حوالينا كتب الأئمة وكل شوية هنقول دول بيقولوا كذا بدعة، يا ترى هم قالوا عليها بدعة ولا مش بدعة، ونطلع من كتبهم في القانون الأول. ايه ده بالله عليك ينفع اللغة دي؟ بالله عليكم، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى من قبره وقال له يا محمد اخرج فانظر إلى قومك، فوجد رجل بيسمي نفسه بيدعو إلى الله ويتكلم في دين الله ويؤصل هذا المفهوم الأصولي ومفهوم البدعة بيتكلم بهذه اللغة، ينفع يصح ذلك؟ إنه لن يتكلم بجملة أو بكلمة عامية ولكن الأسلوب كله، لا تجد كلمة عربية أبدا. طبعا لا نريد، وطبعا الحلقة اسمها خدعوك فقالوا دي بدعة، خدعوك فقالوا دي بدعة، فإن شاء الله سأصابر وأجاري نفسي في قراءتها كل يوم، أقرأ حوالي 5 سطور وأترجم إلى اللغة العربية ليتسنى لي فهم هذه الورقات، ثم بعد ذلك يعني يدوبك خلال شهر أكون استطعت أن أترجم هذه الورقات فأخاطب إخواني فيها والله المستعان. أنا حاولت والله قبل الفجر أقرأ فيها شوية فوجدت أن أنا ممكن أن أنا يعني يصيبني شيء فأنام فيضيع هذا الوقت، فقلت لا فدعها في وقت آخر. ما هذا لسان فاسد، بدل من قررهم على هذا اللسان الفاسد، لا احنا نصلح لهم هذا اللسان الفاسد، ماشي نصلح لهم هذا اللسان الفاسد. واللغة العربية لغة سهلة وبسيطة، فالمتكلم باللغة العربية يمكن أن يتخير من اللغة أيسرها وأفضلها، لكن الطائفة هناك طائفة من الشباب، الطائفة من الشباب هذا لو حدثته باللغة العربية يتهكم عليك. ليه؟ لأنه ربي على بغض هذه اللغة، لأنه في المدرسة يكره مدرس اللغة العربية، في المدرسة لا يذاكر منهج اللغة العربية، في وسائل الإعلام صورة مدرس اللغة العربية أو صورة الشيخ صورة هزيلة، ماشي؟ تجد مثلا الرجل المأذون يتكلم بلغة عربية يتشدق بها، الرجل المأذون بحاطط المنديل ومن تحت المنديل بيحسس على ايد الايه العروسة، ها الرجل الشيخ يحصل مشكلة بين الرجل وبين زوجته، فرجل الشيخ يجي يصلح بينهم فينتهي الامر يطلق الست من جوزها ويروح هو ايه يعمل علاقة معاها، ده افلام وتمثيليات موجودة. فبيترتب طبعا بقى يعني خلال 20-30-40 سنة من هذا الإلقاء الإعلامي الفاسد بتخرج أجيال بتكره هذه الصورة، تكره هذه الصورة، تجد راجل شيخ شيبة ولابس الجبة والقفطان متشعلق في الأتوبيس، متشعلق في الأتوبيس، والناس بقى الجبة بتاعته أولها هنا وأخيرها هناك عند الباب ما شاء الله، والكاكولا بتاعته مالت كده هوت، واللي بيزغده والتأخر كده اتزح كده يا عم الشيخ، والبهدل الآخر بهدلة. وطبعا الواد الصغير بيشوف المنظر ده فبيزدري هذا الشكل، لكن لا يمكن أبدا أن تجد قسيسا بهذه الصورة. فأنا برى بنفسي لو طلع قسيس أي أتوبيس أي واحد نصرانيين بسرعة ويقعده، حتى لو شاب تلاقي رجل عجوز قايم يقول تعالى يا بون، وهو يقوم قاعد مكان الرجل الكبير في السن، لان ده رجل دين فلابد ان يحترم. لكن عندنا بالفعل المساله مختلفه تماما تماما تماما. اذا كان القساوسه ورجال الكهنوت النصارى يمارسون الطقوس الدينيه باللغه القبطيه القديمه، ليه؟ لماذا؟ ليتعود شعب الكنيسة على اللغة القبطية. مش كده الكلام ده صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح يا اخوانا؟ الكلام ده صح. نجحنا رجال الدين الإسلامي نترك اللغة العربية ونتكلم باللغة العامية. أيها أصحاب، اللغة العربية ولا اللغة القبطية القديمة؟ أيها أصحاب، طبعا اللغة القبطية عاوزة ناس متخصصين، وهم القساوسة اللي بعدين بقى إيه يعملوا الترانيم بتاعتهم، هم مش فاهمين حاجة. هم فاهمين حاجة؟ مش فاهمين. ومع ذلك ده القداس لابد يتعامل بهذه الصورة، عشان اللي الأب اللي يسوع المسيح ينعم عليهم بالرحمة وينظر إليهم كده ويعيشهم في أمجاده وفي ملكوته، وهم مش فاهمين حاجة. طب احنا اللغة بتاعتنا لغة مفهومة، والقرآن بتاعنا مفهوم، والسنة مفهومة، واللغة العربية لغة بسيطة وسهلة، ويقولون لا نترك هذه اللغة السهلة ونتكلم باللغة العامية ليتسنى للناس أن يفهموا كلام المشايخ. مسألة صعبة جدا، مسألة غير حميدة. الله المستعان.
هو تعقيب على نشر الأخبار، في قنوات أفسدت نشر الأخبار وأصبحت اللغة فيها مش عربية تماما، والرئيس الفلاني عمل كذا وإن شاء الله هيعدي على كذا وطنش كذا، نفس الكلام ده بقى
بيت عربية بقى.
هي هذه القنوات المصرية أصلا، أو يعني دروس صحيحة مصرية
اللي هي بتكلم باللغه العاميه، باللغه السوقيه، بلاش نقول اللغه العاميه، باللغه السوقيه. اللغه السوقيه لابد نكره الناس في اللغه العاميه، نقول اللغه السوقيه. يعني اللغه العربيه كما قلت لكم لغه سهله بسيطه، واحنا لا نريد التقعر فيها، لان يمكن للانسان ان يتقعر في اللغه. هذا الرجل اللغوي يعني كان يركب حمارة له وعليها حمل بعير به ملح، فالحمارة قفزت قناة فوقعت الحمارة في القناة ومملوءة بالطين وعليها حمل الملح. من بعيد هناك فلاح يسوق بقرة، يعني هذه البقرة فيها ألوان، يعني صفرة على بيضة أو مثلا سودة على بيضة أو ما إلى ذلك. لو قال يا فلاح يا صاحب البقرة أنقذني، مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ أو قال يا رجل أنقذني، بس فهمت. يقول له إيه؟ يا أيها الكافر، انظر كيف يكلمه، يا أيها الكافر، يا من تفلق في الأرض تفلق وتحرث في الأرض تحرث، ائتيانا، يكلمه بلغة أكرون البراغيف، ائتيانا. للأتانا وقعت في الليانة، الليانة اللي هو اللي المكان اللين اللي مليء بالطين. الله كافر، فلو أي واحد فلاح واحد قال له تعالى يا كافر كافر، فيمكن هو يجيب بالشقرف يقطع رقبته، مش كده؟ ثم تقول له يا أيها الفلاح انقذني، أو يا أخي تعال انقذني. سبحان الله، شوف القرآن، القرآن في لغته سهل جدا وبسيط، ليس فيه تكلف ولا تقعر. قلت لكم قصة أحد الأقرباء لي ونحن كنا صغار، تواصينا أن نتكلم باللغة العربية الفصحى، وأنا مع طلبتي في المحاضرات أرغمهم أن يخاطبوني باللغة العربية، يعني لا يحدثون إلا بالعربية. طالب يقوم يتكلم أقول له تكلم باللغة العربية، أرغمه على ذلك. وكذلك في الشفوي لابد أن يتكلم باللغة العربية. الطالب مثلا في الطب أو الصيدلة من أول ساعة يسمع المادة باللغة الإنجليزية، يقعد شهر كده دايخ أو شهرين أو ثلاثة وربما ترم، ويروح لابوه يعيط يقول له انا هحاول من الكليه دي مش نافع، يا ابني انت جايب 108%، يابا مش نافع، هرجع تاني، هرجع لورا، هسقط ومش نافع. ومع ذلك يصابر. ايه اللي بيحصل؟ الترم الثاني احسن الترم الاولاني والامور بتمشي معاه، وبعد كده تصبح لغه انجليزيه ايه؟ لغه ايه؟ سهله جدا. لدرجه تيجي يتكلم بلغه عربيه المصطلحات العربيه مش عارف يجيبها، لانه تعود اللغه الانجليزيه. طب ايها ايسر، اللغه العربيه ولا اللغه الانجليزيه يا سيادنا؟ يا الهي، يبقى اللغه العربيه ايسر ولا القبطيه؟ قلنا اللغه العربيه. طب اللغه العربيه ولا اللغه الافرنجيه؟ قلنا اللغه العربيه. ثم نترك اللغه العربيه للغه الايه؟ للغه ام علي بتاعت الكرنب. مصرين على لغه ام علي بتاعت الكرنب في سوق ستوته. سبحان الله. ويقولون حتى نخاطب الطبقه الراقيه. لا، لغه ام علي بتاعت الكرنب مش لغه الطبقه الراقيه، هي لغه طبقه سوق ستوته. على طول. اما لغه اهل العلم والمساجد والكتب ولغة الدين والدعوة ليس كذلك أبدا. فتواصينا أن نتكلم باللغة العربية، كلام ده كنا صغار ولكنه كان أسن مني بعدة سنوات. فأمه قالت له: يا ابني روح اشتري لنا نص كيلو أو كيلو عدس بجبة. وظن أن كلمة جبة دي كلمة غير عربية فصيحة، مع أن جبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة، فهي كلمة عربية فصيحة ولكنه الجهل. فهو قال الجبة اللي بتغطي العدس، واللي بتغطي فايه؟ فقال لك: طب ايه اللي بيغطي؟ القلنسوة. فيروح للراجل بياع الحبوب يقول له: يا عماه اريد كيلو عدس بقلنسوة. الراجل عمره في حياته ما عارف عدس بقلنسوة ده، هو عارف عدس وعدس بلدي وعدس فرنجي وعدس بجبة يا ابني قلنسوة ايه؟ مع ان كلمة قلنسوة ليس كلمة عربية، ولكن احنا الاخوة بنستعمل قلنسوة. فعندنا زي نقول مثلا السروال، او 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 نتقعر نقول البنطال، البنطلون. البنطلون كلمة ايه؟ فرنجية. لكن البنطال كلمة عربية فصيحة، والبنطال مش كلمة عربية ولا نيل. والسروال والسراويل خطأ، مفيش حاجة اسمها سروال، هي السراويل للمفرد وللجمع. السروال سراويل للمفرد والجمع. تقول: اشتري لي سراويلا، أي واحدا، واشتري لي سراويلا كثيرة. إذا الصفة هي التي تحدد هل السراويل واحد أم أكثر من واحد. فيقول للرجل: يا عم كيلو عدس بقلنسوة. الرجل سيتعجب: ما قلنسوة؟ ومن أين أتيت بهذه الكلمة؟ إنني تاجر حبوب منذ 30 سنة ما سمعت هذه الكلمة قط. طبعا ده تكلف، قال الله: وما أنا من المتكلفين. طبعا ده صعب جدا. تصور كده لو واحد بيحدث الناس بكده ايه، بلغه يعني: لخوله اطلال ببرقه فهمدي تلوح كباقي الوشم من ظاهر اليد، الى غير ذلك. ايه فهمدي وظاهر اليد وتلوح؟ لا، يعني ممكن مثلا نقول تظهر العلامه، يعني ممكن نتخير المفردات السهله التي بها يفهم الناس فنطبق بذلك الاثر: خاطب الناس بما يعلمون وبما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فينبغي نحن أن نجتهد مع الناس في تعليمهم اللغة بأن نيسر لهم الخطاب الدعوي باللغة العربية الصحيحة، وألا نتنازل عنها أبدا، لأنها من الحصون المهددة.
الدعوة والقيام
على الدليل في القرآن والسنة. يعني الدعوة
أساسا بوصافة آية وحديث.
نعم.
واللغة ما هي إلا آلة لتوضيح المعنى.
معك
يا أخي. أيوه. فالنهارده أسلوب الدعوة بتاع بشكل أو بآخر عن
عن المحور ده وبقى في موضوع. يعني انا عشان اوصل فكره لازم اقعد اتكلم ساعه, وده ما كانش حاجه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ان هو كان يعني قلت يا جماعه الكلمه من صمغ نجت مثلا. فده حديث بسيط جدا بس يعني مجمل. اما الخطاب الدعوه الان بيبقى يعني الموضوع طويل جدا عشان في الاخر نوصل فكره بسيطه فالايه اتقلب. فهو النهارده الداعية الله ممكن يجد صعوبة في ان هو يقعد يتكلم ساعة عشان يوصل الفكرة دي باللغة العربية, لما يبقى امر المكلف يعني ان انا اقعد ساعة اتكلم باللغة العربية عشان اوصل فكرة, يعني مش معتمد على توصيل الفكرة بالدليل يعني آية او حديث.
ده كلام جميل. انا هقول لك طرفة طيبة. اخوان تاجران ذهب إلى الصين من أجل الاتفاق على صفقة ملبوسات. أحدهم خريج إحدى الكليات باللغة الإنجليزية فيتقن اللغة الإنجليزية, والأخ الثاني ما بيعرفش حاجة في اللغة الإنجليزية. فاللغة الصينية قليلة الكلمات, فبالتالي عشان يتكلم باللغة الصينية المعنى البسيط يتكلم فيه مثلا 10 دقائق. يعني مثلا بكم هذه الأوراق, بكم هذه الأوراق, انتهت. ممكن باللغة الصينية يقول له هذه الأشياء التي في يدك, التي في يدك لونها أبيض وهي في حجم مثلا 15 سنتي في 20 سنتي, ويكتب فيها بعض الأشياء باللون المش عارف إيه, وفي وسطيها في هناك علامة إيه, ويقعد يقول له علامات لأنه ليس عنده مصطلح الإيه الورق. ماشي, يعني ممكن يقول له بكم هذه الورقات, كلمتين. في اللغة الصينية ممكن عشان يوصلوا الكلمتين دول يتكلم حوالي ما يقرب من 10 دقائق لكي يوصف له إيه الكلمتين دول. فالاخ يقول للاخ اللي معاه قول بني ادمين دول مثلا يعني الهدمه دي بكام, فهو يقول له مثلا باللغه الانجليزيه مثلا مش عارف جمله صغيره باللغه الانجليزيه الثانيه, المترجم بقى اللي بيترجم الانجليزي للصين يقول له حوالي ربع ساعه. فطبعا المدير المصنع يقعد يهاتي كمان ربع ساعه عشان يرد على الايه الربع ساعه. فالاخ يقوم باين له الاجابه كلمه صغيره بالانجليزيه, فالاخ اللي هو مترجم فهو يقوم مترجمها له باللغه العربيه عشان يعني مثلا يوصل مثلا حوالي 5 جمل. قال قعدنا ما يقرب من ساعه ونص في حوالي 5 جمل. 5 جمل حاجه لغايه لما قال انا شعرت ان دماغي ديت هتسيح وهتنفجر. ماشي, فلعلهم تأثروا بالصينيين في ذلك الأمر, يعني لعل أولئك أصحاب اللغة السوقية هذه تأثروا بالصينيين في ذلك الأمر ربما. ده أقول دي باب الطرفة. نعم. المسألة دي تحتاج كما قلت إلى مجاهدة, والمجاهدة مصابرة, والمصابرة لن تصبر إلا بتوفيق الله. يبقى أولا لابد أن تدعو الله عز وجل. يعني مثلا يعني أنا أهجم على الأشياء من غير تأن ولا روية, فأدعو الله تعالى اللهم ارزقني الأناتة والحلم أو الأناتة والروية. يبقى الدعاء, والدعاء بشدة وبكثرة وفي مواطن كثيرة, نمرة واحد. الأمر الثاني أن أطالع القصص المتعلقة بهذا الخلق المفقود, أشوف قصص الصحابة والتابعين والناس اللي قبل الصحابة الذين ضربوا بسهم في هذا الباب, أطالعوا القصص الخاصة بهم. الأمر الثالث أحاول أن أتصنع هذا الخلق, أتصنع هذا الخلق. فالتكلف إذا كان من أجل التغيير فلا بأس، التكلف إذا كان من أجل التغيير لا بأس، إذا كان أجل التغيير لا بأس. يعني إذا كان هناك إنسان لا يتكلم إلا باللغة العامية، إذا تكلم باللغة العربية سيحتاج ذلك منه إلى ماذا؟ إلى تكلف، لا بأس إذا كان يريد التغيير. هناك امرأة غضوب وتزوجت، من أول يوم هتعمل مشكلة مع زوجها، إيه اللي بيحصل؟ بتتكلف الهدوء وتتكلف الأدب وما إلى ذلك، تتكلف، هذا لا بأس. شريطة أن يكون الخلق الذي تكلفته يصير إيه؟ عادة، يعني ينقلب بعد التكلف إلى ماذا؟ إلى عادة، لأنه إذا لم ينقلب بعد التكلف إلى عادة صار مذموما، صار مذموما، بل بالعكس قد يؤدي إلى أضرار أعظم. يعني الإنسان لو في بداية الزواج مثلا تكلف الحلم والهدوء ثم بعد ذلك ظهر على حقيقته في الغضب، بيكون ذلك الخلق وبال عليه، يكون ذلك الخلق وبالا عليه. فإذا لابد من الدعاء، نمر اثنين لابد من مطالعة قصص أصحاب هذا الخلق الفاضل للتشبه بهم، ثلاثة مطالعة أصحاب الخلق المرذول لاجتناب هذا الخلق، أربعة تكلف هذا الخلق، خمسة الارتقاء في هذا التكلف إلى أن يصير عادة، والله تعالى الموفق. الله المستعان.
كان بيتكلم عن وراء البراء، وأحد الأسئلة اللي كانت في وراء البراء مثلا هل يجوز التكلم باللغة الإنجليزية في الحديث؟ هل الاحتفال بعيد الميلاد ينافي وراء البراء؟ هل لبس الملبس اللي يشابه لبس الخنج ينافي وراء البراء؟ شاهد من الأمر إنه المحاور كان فاضي جدا وكان عايز يعني نطلع منه نوقع كل الناس، يعني كل اللي كانوا موجودين اختلفوا في المصطلحات، مفيش فيهم حد فاهم حاجة. طبعا الجمهور كمان كان شريك، يعني كان بيجاوب في مع العلماء، فشاهد انه ضل مصطلح الفراغ. حتى من الاسئله اللي كان بيسال عنها انه هل ورق البراءه دي، طب هل العقد يعني يجوز ان احنا نستغنى عن
يعني؟ هذا هو الفكر العلماني اللي بيقوم على أساس، وهو أن الدين حرية، الدين حرية، ده الفكر العلماني، الدين حرية. فطالما إن الدين حرية إذا ليس هناك ولاء ولا براء، خلاص انتهى، تبقى نصراني يهودي مسلم براحتك، حرية، ده الفكر العلماني. وهذا الفكر هو الذي قامت عليه المجتمعات الغربية قاطبة، وهذا ما يريدون أن يصدروه لنا، ولن ترضى الأمم الكافرة من الأمم المسلمة إلا أن تكون أمما متحررة. يعني أمم متحررة أي متحررة عن الاعتقاد، فطالما أن المسلم متقيد بعقيدته سيصير المسلم متزمتا متطرفا إرهابيا خطرا على الأمن والسلم العالميين. أما إذا تحرر عن دينه فإن المسلم يكون آنذاك أمنا وسلما وسلاما. هذا هو الفكر العلماني الفاسد الذي يحكم الآن العالم، وهذا ما ينبغي أن نحاربه بكل قوة، بكل قوة. فالعقيدة حصن، والأسرة حصن، واللغة حصن. يبقى اللغة حصن، والأسرة حصن، والعقيدة حصن، ماشي؟ فلا ينبغي أن نفرط في أي حصن من حصون الإسلام. نعم.
حتى شكرا اختلفوا
في يعني اختلفوا ما هو من هؤلاء؟ جمهور جاهل وعلماء يعني الله أعلم من الذي جعلهم علماء. هو كل من لبس الجبة والأفطان يبقى عالم؟ سبحان الله. فإذا كان رجل عميد كلية أزهرية قال نصارى مصر ليسوا كفارا، أما ليه يا عم الحج؟ أما ليه يا سيدي؟ الله يصلح حالك. أما ليه بقى إيه؟ قالوا هم أهل كتاب. ما شاء الله ما شاء الله. وبالبنط العريض حقيقة مقالة، يعني أنا لو دورت شوية في الحاجات اللي عندي أجيب لكم المقالة دي. نصارى مصر ليسوا كفارا وهم أهل كتاب. طب بالله عليك، وده عميد كلية أصول الدين، عميد كلية أصول الدين، يعني تحت عنده قسم الحديث وقسم التفسير وقسم العقيدة، ده كل أقسام موجودة تحته وهو رئيس ده كله، ويقول هذا الكلام. علماء الدين يقولون إن نصارى مصر، إن أقباط مصر ليسوا كفارا بل هم أهل كتاب. لما يجي وكيل مشايخ الأزهر يروح في روما ويقعد مع البطاركة عشان يعملوا ما يسمى بحوار الأديان. إيه حوار الأديان؟ هو ضرب مفهوم الولاء والبراء، الحاجات الحلوة اللي عندنا وعندكم إيه؟ نتفق عليها ونعمل بها، والحاجات اللي بيننا اللي هتسبب الخلاف بيننا وبينكم نتحاشى. مش انتوا بتؤمنوا في رب؟ واحنا برضك في رب. بتؤمنوا ان محمد نبي؟ واحنا برضك محمد نبي. في جنة؟ ونار؟ خلاص مخلفين في ايه بقى؟ طالما بتؤمنوا في ان في رب وفي نبي وفي جنة وفي نار يبقى احنا متفقين على كده، يبقى احنا حبايب. طب الرب ده مين بقى؟ بلاش نتكلم في دي، ده سبب لنا ايه خلافي، بلاش نتكلم في دي، يبقى ده حوار الاديان. طب النبي ده نبي خاص ولا للناس كلها؟ لا بلاش نتكلم في ده عشان هتعمل خلاف. طب النبي ده الايمان به يسع مخالفته ولا لابد من الايمان به؟ ومن لم يؤمن به كان كافرا. بلاش النقطه دي، ستسبب خلافا. طيب الجنة لمن والنار لمن؟ بلاش أن نتكلم في هذه المسألة، نقول الجنة للمؤمنين والنار للمكذبين. طب مؤمنين بمين ومكذبين بمين؟ الله. إذا انظر، عندما لا تفق الناس على ضبط المصالحات بتتسع إليه المفاهيم وتضيع القضايا، وهذا المطلوب، وهذا المطلوب. الله المستعان. نحن مقبلون على يعني مستقبل يمكن أن يكون مستقبلا قويا طيبا إذا صبرنا وتعبنا في الغرس، وتعبنا في الغرس. ويمكن أن يكون هذا المستقبل مظلما إذا تكاسلنا واستسهلنا. لابد أن نتعب ونجد والنكد، لابد من ذلك الأمر. وأقول هناك حصون تمثل مسلمات لا ينبغي أن نحيد عنها أبدا. هذه المسلمات، هذه مسلمات العقيدة، الأسرة، اللغة، دي ثلاث أمور لابد أن نراعيها. ثم بعد ذلك لابد أن نرفع من شأن الأمة، الأمة هذه لابد أن يرتفع شأنها حتى تصير أمة قوية ذات رسالة وحضارة. وهذا لن يكون رقم أربعة إلا إذا استمسكنا بالأرقام الماضية، العقيدة والأسرة وماذا واللغة. والله المستعان. إن شاء الله كما قلت لكم كل يوم حد ياخذنا ياخذ يترجمها لي. من ياخذها يترجمها لي؟ طيب إن شاء الله الأخ محمد مشكورا تترجمها اللغة العربية، يعني هذه اللغة العامية السوقية، سنترجم هذا الورق من اللغة السوقية العامية إلى لغة القرآن اللغة العربية حتى نقرأها ونستفيد منها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.